أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ في قاعدة تفسيرية جديدة في نظام الاستعمال اللفظي للقرآن الكريم على وفق أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم. وهذه القاعدة قاعدة أن القرآن ذكر وأمثال، القرآن ذكر وأمثال، طبعا ورد لدينا في البيانات القرآنية والروايات أن القرآن الكريم على يعني أسلوب القرآن الكريم، شاكلة القرآن الكريم، النظام الاستعمالي للقرآن الكريم، ربما ورد لدينا أنه على 8 أنحاء وأنماط، على 8 أنماط، على 8 أنماط. من تلك الأنماط الأمثال، الأمثال. أي من تلك الأنماط الأمثال، نعم. من تلك الأنماط الأمثال، طبعا ورد القرآن على أحكام، على قصص، على وعظ، على حكمة، على جدل، وأيضا ورد على أمثال. إذن أبواب 8 يعني ورد القرآن الكريم على شاكلتها وأسلوبها كما في الروايات، روايات عديدة تحدد لنا النظام الاستعمالي في القرآن الكريم أنه على ماذا؟ على 8 أبواب: حكمة، وجدل بالتي هي أحسن، ومواعظ، وقصص، وأمثال، أيوة، أحكام. على كل 8 أقسام، أي 8 أقسام، وربما ورد أنها رموز وإشارات. فالنظام الاستعمالي في القرآن الكريم إذن على 8 أقسام. هذا القسم وهو الأمثال، الأمثال، ونريد أن يعني في الواقع الآن في صدد نستطيع أن نعبر عن دي القاعدة بعنوان عام. هذه الأقسام كيف نتناولها؟ ذكر، أيضا أنه ذكر، وعظ ربما بلحاظ الذكر، ذكر القرآن، ذكر والأمثال. هذه القاعدة رغم أن كثير من المفسرين أشاروا إليها على اختلاف مشاربهم التفسيرية أشاروا إليها، ولكن في الحقيقة إشارتهم إليها وإلفاتهم إليها أخذ طابع تنظيري تجريدي، لا لن يفعل لديهم بشكل عملي في سيرهم التفسير، في سيرهم في علم التفسير. وبعبارة أخرى، تنظير هذه القاعدة حتى لدى كثير من المفسرين مقتضب. وبعبارة ثالثة، تفسير هذه القاعدة عند كثير من المفسرين لم يأخذ في الحسبان أبعاد هذه القاعدة المترامية في الخطورة والحساسية، وهذا هو السبب في أنها لم تفعل لديهم ولم ترعى لديهم رعاية أكيدة مهمة في سيرهم التفسيري، لأنه اليقظة والانتباه إلى أهمية الشيء يعطي واعزا قويا أكيدا لرعاية الشيء نفسه بشكل دائم دائم. وحيث أن التنظير لهذه القاعدة ورسم حدود هذه القاعدة بشكل مختزل أو ضيق، بالتالي لا يعطي وعيا علميا وانتباها علميا كافيا لخطورة هذه القاعدة ومدى تداعياتها وآثارها، سواء في منهج تفسير القرآن بالقرآن أو منهج التفسير الموضوعي أو منهج التفسير التجزئي أو منهج التفسير الإشاري أو على كل منهج التفسير المختلفة الأخرى بحسب أسباب النزول أو 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 أو, أو. بينما في منهج أمومة الولاية والمحكمات، هذا المنهج نلاحظ من تعاليم أهل البيت عليهم السلام التأكيد الإصرار الإلفات بشكل مداوم بشكل دائب بشكل استنفاري لهذه القاعدة. وفي علم البلاغة والعلوم الأدبية بحمد الله لا بأس إلى حد ما، يعني في تناول إلى جهات بحث التمثيل والأمثال، ولكن ليس استيعابا كاملا. طبعا بحث التمثيل يعد يندرج من علم البيان في علم البلاغة، يعني نظير وجه الشبه والتشبيه وما شبه ذلك، ولكن لم يكن البحث البلاغي وافيا مستوفيا لهذا المبحث. بينما الذي نلاحظه في روايات ومنهج وبيانات أهل البيت التأكيد على بالغ الخطورة والأهمية لهذه القاعدة ولهذا المنهج. بل في بعض بيانات القرآن وأهل البيت كل ما هو صحيح، الآن مر بنا أن القرآن على 8 أقسام، ولكن بالدقة ربما إذا أراد الإنسان أن يلتفت، وهذا من بديع الأقسام، من بديع الأقسام في التقسيمات الإلهية أنها ليست تقسيمات متباينة، مو متداخلة بشكل خلط وخبط، لا، ولكن مع ذلك إذا سامعين بهذا التقسيم في الوجود، أقسام الوجود يعبرون عنها تختلف عن أقسام الماهية والمفاهيم. أقسام الوجود في حين هي أقسام متمايزة، هي متداخلة. كيف يصير تقسيم وتمييز وتفكيك في حين تفكيك فيه تمازج؟ فخلنا دعونا أذكر هذا المثال الجيد، لأن هذا بداية النقاط لشرح هذه القاعدة الخطيرة النفيسة. في علوم قواعد التفسير يمرون عليها مرور الكرام ولا يرعونها رعاية دائبة، ولا يعني يرعونها، المقصود مو فقط تنظيرا، الرعاية يعني مراعاتها في تطبيقات يوميات أحاديات التفسير. هذا المراد من الرعاية، مو بس رعاية يعني فقط تنظير. دوما يجب أن تأخذها محط النظر في الحسبان. كلام هذا الرعاية. دعونا إذاك أشرح هذه النقطة، أنه إذا في حين أن أسلوب القرآن، أسلوب النظام الاستعمالي في القرآن، 8 أقسام، 6 أقسام، 5 أقسام، 4 أقسام، بيانات متعددة وليست متدافعة ولا متناقضة. هذه الأقسام في حين هي أقسام متمايزة، هي متداخلة. يعني ماذا متداخلة؟ يعني بنمط أنه آيات الأحكام هي أيضا أمثال، آيات الأمثال هي أحكام، آيات الجدل هي حكمة، وآيات الحكمة هي جدل. آيات الوعظ هي برهان، وآيات يعني حكمة، وآيات البرهان والحكمة هي أيضا وعظ. فكيف هذه الأقسام متمايزة ومتداخلة؟ دعونا نشرح هذا المثال. هذا مثال فلسفي أو عقلي لكن جيد، يعني سهل التناول. مثلا في الفلسفة أو في البحوث العقلية يقولون الوجود الموجود إما موجود لنفسه بنفسه، أو موجود لنفسه بغيره. بنفسه لنفسه هو الباري تعالى، وموجود لنفسه بغيره الجوهر، يعني لنفسه ليس معه وليس وصف وليس عرض طارئ على شيء غيره، لنفسه موجود لنفسه مثل كثير من الموجودات جامدة أو حية. اي نعم، موجود لنفسه بغيره وهو الجوهر، موجود لغيره بغيره، موجود طبعا عفوا تقسيم الثالثة نسيته بعد، موجود في نفسه، موجود في نفسه بنفسه لنفسه، في نفسه تتصور موضوعيا، لنفسه ليس نعت لغيره، ليس عرض طارئ لغيره، لنفسه هو غني بالذات، موجود في نفسه لنفسه بغيره الجوهر، في نفسه تصور في نفسه، ليس زائد متماهي في غيره، لنفسه ليس عرض، لكن الجوهر من المخلوقات موجود بالله بغيره. القسم الثالث موجود في نفسه لغيره بغيره، في نفسه مثل أعراض طول هذا البناء، الطول تتصوره في نفسه ولكنه لغيره، نعت لغيره، موجود بغيره يعني بعلله. وهناك قسم رابع وهو أضعف الموجودات، موجود لا في نفسه بغيره لغيره، وهو وجود النسب، أو الروابط، هذه زائبة ذاتا ووجودا وقواما وإيجادا بغيرها. يقول هاي تقسيمات رباعية متمايزة، لكن بالدقة إذا نلاحظ حتى الجوهر، حتى الجوهر يمكن أن يلحظ لا في نفسه وبغيره وبغيره، يعني كان من نفس القسم الرابع وهو الوجود الرابط أو وجود النسب، يمكن أن يلحظ لأنه يمكن أن يلحظ جزافا واقعا هذا الجهة اللحاظ موجودة فيه. فكيف هذا القسم الثاني صار هو الرابع؟ يصير الرابع بس من حيثية أخرى. حتى القسم الثاني فضلا عن القسم الثاني يصير هو عفوا القسم الثالث يصير أيضا القسم الرابع العرب، لا في نفسه لغيره وبغيره يمكن. زين هاي تداخل الأقسام كيف هي؟ هي متمايزة وهي متداخلة، هي تتمايز يعني لها حيثية تتمايز بها، نفس تلك الحيثية تدخل في أعماقها تتداخل وتتحد. وهذا الخروج في أعماقها ليس خيال وسرار، ضوابط تكوينية. المقصود أن لسنا أنا أريد أغوص في هذا المثال بقدر ما أريد أن أقول هذا المطلب، وهو أن الأقسام والتقسيمات ليس من الضروري أن تكون متباينة بقول مطلق، مو من الضروري، فقد تكون متمايزة ومع ذلك تكون متداخلة. في الحقيقة الموجودات الشريفة أو الجهة الشريفة في الوجودات والموجودات دوما على هالشاكلة، ترجع لكمان وجود متداخلة ومتمايزة. هنا أيضا بيانات القرآن الكريم أن ما يقال في لسان القرآن أو لسان العترة أنه نزل على ثمانية أقسام، هذه أيضا تلاحظ هذه نكتة لطيفة ضابطة لطيفة في قواعد التفسير أيضا أغفلها كل مناهج التفسير على هذا المنهج، منهج أمومة الولاية والمحكمات. حتى العلامة الطبطبائي في منهج تفسير القرآن بالقرآن يعتبر باب الأمثال غير باب البرهان والحكمة، لاحظوا كلامه، بنى تفسير على هذا المنهج، باب الحكمة غير باب الأحكام الفقهية، بنى تفسير على هذا، يعني تنظيرا ها وإن كان ارتكازا بحث آخر. باب المواعظ يقول القرآن استخدم المواعظ غير البرهانية، يعتبرها غير برهانية تربية للنفوس. القصص أسلوب القصص أسلوب الأمثال اعتمده القرآن لكن ليس هو مثلا أبواب أخرى. يعني بعبارة أخرى إذا العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه وقبل من المفسرين والله صدره أو غير أو خير الكاشاني اعتمدوا هذه الأبواب أن هذه الأبواب متباينة متمايزة منفكة عن بعضها البعض، مع أن الصحيح على وفق منهج أمومة المحكمات وأمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن هذه الأبواب الثمانية متمايزة ومتداخلة. المفروض أن جناب الأخوة بحسب ما مر بنا من قواعد يحدثون بهذا المطلب قبل أن أقوله، لأنه ننتهي ونصل إلى هذا المطلب وفق ضوابط القواعد التي مرت بنا. وأعجوبة هذا المنهج الذي في هذا المنهج التفسيري أنه يفعل القواعد بشكل غير تفكيكي، بل بشكل هو هذا عصب اللولبي في هذا المنهج، أنه دوما في حالة ترابط ترابط رباط رباط ترابط تلاحم تواصل بين فقرات القواعد، أعمدة القواعد التفسيرية، وبين السور وبين الآيات منظومة وحدانية. يعني بعبارة أخرى هذا المنهج دوما يركز على الوحدة كما يركز على الكثرة، يركز على الوحدة، بينما في مناهج التفسير الأخرى يصعب عليهم تصوير الوحدة في الكثرة، كثرة متباينة متمايزة. بينما في هذا المنهج منهج أمومة الولاية والمحكمات، لا، في حين كثرة منظومة وأمومة واحدة هرمية. هاي كيف؟ دوما أنت في حين تعدد الكثير لابد أن تجد أيضا سلك رابط موحد وحيد. هذا هو العمق في هذا المنهج، من معالم هذا المنهج. وحدة منظومة ونظام، وحدة منظومة ونظام ضرورية. على وفق هذه الضابطة، هي نفس قاعدة حينها، هذه نفس قاعدة، دعنك قاعدة الذكر أن القرآن ذكر وأن القرآن أمثال، دعنك القاعدة التي نريد أن نبش فيها، نفس قاعدة، هذه قاعدة أساسية عندنا منهجية، أو تستطيع أن تقول هذه قاعدة القواعد، منهجة قواعد المنهج. ما هي القاعدة؟ وجود الوحدة، اكتشاف والوقوف على الوحدة والترابط بين القواعد والتداخل، بس من ليس فقط ترابط، هذا الشيء أعظم في الوحدة. تأتي وحدة عربية خارجية تربط بين المتكسرات، هي درجة من الوحدة. تارة لا، درجة من الوحدة تداخل، كأنما كل عين الآخر، في حين لا يلزم عنده فوضى ولا هلوسة ولا انتزاز. نفس القاعدة أصلا في هذا المنهج يؤكدون أهل البيت عليه الصلاة والسلام. على كل هذا استنباط مدعيه أنه يفوح من بيانات العلمية لأهل البيت، والبحث أمامكم لتنقلوا، وسنستشهد عليه بروايات وآيات عديدة. هذه القاعدة مهمة الآن، دعونا نعنونها، وهي أهم من الولوج في هذه القاعدة الجديدة. هي نفس قاعدة جديدة ذكرناها ارتكازا، الآن دعونا نبلورها ونؤطرها إطارا. ما هي؟ وحدة النظام القرآني، وحدة القواعد القرآنية. هذه الوحدة ليست وحدة اتصال وارتباط سطحي على سطح القواعد، بل هي وحدة تذوت في ذوات القواعد، تداخل، وحدة تدخل في الأعماق. هاي كيف تصويرها؟ هذه قاعدة، قاعدة القواعد هذه. قاعدة القواعد كيف تتصور؟ هذه مهمة ألخصها لنواصل الحديث عنها غدا. أن وحدة النظام القرآني، وحدة القواعد القرآنية، ليست وحدة على مستوى السطح والرباط السطحي، بل وحدة على مستوى العمق الذاتي للقواعد، متداخلة في حين متمايزة. ونكمل الحديث إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.